ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يسرني أن نبدأ وإياكم في قراءة كتاب الشرح الممتع للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وهو بحق أفضل الشروح المعاصرة لهذا المتن، وهو متن زاد المستقنع. وذلك لأن الشيخ رحمه الله بسط يعني عبارة صاحب المتن، وفك بعض الأمور التي قد تعصر على الطالب في فهمها، وعلق عليه بالدليل عليه رحمة الله، ولم يكن يعني ملتزما لما ذهب إليه صاحب المتن، بل ما تبين للشيخ بالدليل ذهب إليه ورجحه. وقد حضرت بعضا من هذا الشرح من الشيخ الدرس، وأيضا درسنا عليه رحمة الله في الكلية كتاب الفقه، وهو شرح زاد المستقنع، لكن الشرح الموسع كان للشيخ في المسجد، كان يوم الاثنين، كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب. والشيخ رحمة الله عليه عنده قدرة على توصيل المعلومة للطالب والمستمع، ولا تصوير المسألة، فإن كتب الفقه تحتاج إلى تصوير المسائل. أضف إلى ذلك اعتنائه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم عليهما رحمة الله، مما جعل الكتاب بحق كتابا واضحا مبينا ومعلما في نفس الوقت. وسوف يكون يعني تكون قراءتنا له يعني عبارة عن تعليق على بعض الأمور التي يعني تحتاج إلى بعض، يعني لا 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 ليس هناك كتاب كامل، لا كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا النقص لأثر البشر مهما كان. ولذلك قد نبدأ على بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه، أو نزيد الأمور بعضها إيضاحا أو دليلا قد يكون لم يذكر المسألة. وأسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعلى الأعز الأجل الأكبر أن يجعل درسنا درسا مباركا وخالصا لوجهه الكريم ونافعا بإذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تتوضأ تقدر بسم الله أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح تقدر بسم الله أذبح، وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلت مثلا عندما تريد أن تقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. قوله الله هو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا. قوله الرحمن من أسماء الله المختصة به، لا يطلق
دل على أنه أعظم الأسماء أن الله عز وجل يجعل ما بعده صفة له، كما في قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الآية
قوله الرحمن من أسماء الله المختصة به، لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. قوله الرحيم المراد به ذو الرحمة الواصلة. وإذا جمع الرحمن الرحيم صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهو ملحوظ فيه الفعل. وأما الرحمن فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظ فيه الصفة. وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل.
أشار إلى ما ذكره الشيخ قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لأنه اسم مختص به تبارك وتعالى.
وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. قوله الحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة. الله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها. واللام في قوله لله قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق. المستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. وإن أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال. أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال، وأيضا هي للاختصاص. فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له المختص به. قوله
إذن يعني مراد الشيخ أن الله محمود على كمال ذاته ومحمود على كمال صفاته ومحمود على أفعاله. محمود على أفعاله هذه الكلمة كلمة عظيمة تحبها الله. إذا قال سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون وفي آيات كثيرة يأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين بحمده وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وكما أنها تكون في أول الأعمال فهي تكون في آخر الأعمال كما قال تعالى فآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان. وإنما تكون كاملة في حق العبد إذا توفر فيها أمران: كمال المحبة لله تبارك وتعالى، وكمال الذل، بهذا يتفاوت الناس في الحمد.
قال المؤلف: حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. قوله حمدا لا ينفد: حمد المصدر مصدر والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، والمصدر المحلى بأل يعمل مطلقا، وحمدا مصدر مؤكد لعامله، لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومع كونه مؤكدا وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد، بل هو دائم، والرب عز وجل مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد. وليس المعنى لا ينفد مني قولا، لأنه ينفد منه بموته أو بتشاغله بغيره، ولكن المعنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك منسوبا إليه فهو لا ينفد. قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد،
هنا يعني ها هنا قيدان جميلان. قيد الأول أن يقال: ثم جاء في بعض الآثار عن السلف الحمد لله حمدا لا ينقطع أوله ولا ينفذ آخره. لا ينقطع أوله ولا ينفذ آخره، فهو مقتصر على الدوام، مقتصر على الدوام. وإنما كان الله عز وجل هو المستحق لهذا الحمد الدائم، لأنه سبحانه وتعالى هو الدائم وهو الباقي، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن رجلا قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال: فعجز الملائكة ماذا يكتبون، فأوحى الله لن إليهم أن اكتبوها لعبدي وأجازيه إذا عليها إذا لقيته أو لقيني. فهذا وجهه، هذا وجه كون الحمد دائم لا ينفد ولا ينقطع باق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الباقي.
أفضل ما ينبغي أن يحمد صفة لحمد، فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين: الأول الاستمرارية بقوله لا ينفد، الثاني كمال النوعية بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أفضل حمد يستحق أن يحمده. وعلى هذا تكون ما نكرة موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده. قوله وصلى الله وسلم لما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق. قال بعض العلماء: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. والصواب ما قاله أبو العالية: إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلي عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. وعلى هذا فمعنى صلى الله على محمد أي أثنى عليه في الملأ الأعلى. وهذه جملة خبرية لفظا وإنشائية معنى، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي بمعنى الدعاء، والدعاء إنشاء. وقوله وسلم
هنا يعني الحقيقة رأيت كثيرا من أهل العلم يرتبون أن معنى الصلاة عليه كما قال أبو العالية ثنى عليه في الملأ الأعلى، ولكن يظهر لي الله أعلم أن أولا أبو العالية في الحقيقة لم يذكر مستندا له، والعلماء أيضا في العادة حينما يذكرون كلام لأهل العلم يذكرون مستندهم في الكتاب والسنة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن يقال إن معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هي الرحمة المقرونة بالبركات، الرحمة المقرونة بالبركات. فإن قيل ما مستند ذلك، قيل مستنده قوله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولا ريب أنه يدخل ضمن هذه البركات الثناء عليه، يدخل ضمنها الثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. ربما يقرب ذلك قولنا في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دخل فيها الحال أيضا حاله. فهذا والله أعلم هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ولذلك نحن نقول في التشهد: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نقول السلام علينا فقط وعلى عباد الله الصالحين. ثم لما أردنا الصلاة عليه مقرونة معه بآله قلنا اللهم صل على محمد وآله كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والأصل في كلمة الصلاة هي الدعاء، الأصل فيها الدعاء كما قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا في صدقاتهم، فهذا الذي يظهر الله أعلم من معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. نعم.
قوله وسلم أراده أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي أدعو الله، أي أدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام هو السلامة من النقائص والآفات، فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. على أفضل المصطفين، قوله المصطفين بضم الميم وفتح الفاء، أصله المستفيد بالتاء من الصفوة وهي خلاصة الشيء، والمصطفون من الرسل أولو العزم من الرسل، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ويدل على ذلك أنه خاتمهم وإمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل وصاحب الشفاعة العظمى. وهناك أشياء أخرى تدل على أنه أفضلهم، لكن هذه أمثلة. قوله محمد عطف بيان لأن أفضل المصطفين لا يعرف من هو، فإذا قيل محمد صار عطف بيان بين من هذا الأفضل، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، كما قال عن نفسه إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وعلى آله، قوله وعلى آله،
يظهر أن لفظ خيار من خيار ليس في الصحيح، ولا أدري عن إسنادها. أما كونه هو خيار فهذا لا ريب فيه عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
وأما قوله فأنا خيار من خيار، رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط عن ابن عمر، قال الهيثمي فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به، قال ابن حجر هذا حديث حسن، وحماد بن واقد لم ينفرد به، فقد رواه معه عبد الله بن بكر السهمي وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخهما محمد بن ذكوان فمختلف فيه، فحديثه حسن بالجملة. قلت المحقق أما متابعة عبد الله بن بكر السهمي فلا تنفع لأنها منكرة، كما قال أبو حاتم الرازي في العلم لابنه: وأما محمد بن ذكوان فقد قال البخاري فيه منكر الحديث، وضعفه ابن حجر نفسه في التقريب فالإسناد ضعيف.
وهو كما قال غالب أن من فرض في الطبراني وهو ضعيف غالب، ثم يكون البخاري مسلم ورضاني عن هذه الزيادة، وهذا مما يزيدها وهلا وضعفها.
قوله: وعلى آله إذا ذكر الآل.
لما قلت ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الخيرية في الناس، ربطها بالفقه بالدين، صار خياره بالجاهلية خياره في الإسلام إذا فقه، إذا فقه. ومعنى الفقه في الدين هو الإيمان، الفقه في الدين هو الإيمان. نعم.
قوله: وعلى آله إذا ذكر الآل وحده، فالمراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته، لأنهم آل من وجهين: من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه يكون المراد بحسب السياق، وهنا ذكر الآل والأصحاب ومن تعبد، فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب وفاطمة وابن عباس وحمزة والعباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله: وأصحابه.
وحسن ستة رسول الله، حسن حسين أقرب الناس إليه. نعم.
قوله: وأصحابه جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك ولو لم يره ولو لم تطل الصحبة. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فلا يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق بها أن ينطبق عليه وصف صاحب. قوله: ومن تعبد.
الله أعلم أن مصطلح صاحب مأخوذ من قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، يقول لصاحبه. النبي أخذها من هذا والصحابة أخذوها من هذا، وذلك لأن النبي لما قال: وددت لو رأينا إخواننا، فقالوا: أوليسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. قال: إيه؟ أنتم أصحابي، يعني التزاما بظاهر نص القرآن يقول لصاحبه: لا تحزن. يعني كما يقال لأصحاب عيسى الحواريون، فإنه يقال لمن كان مؤمنا بالنبي، شاعر رأى النبي ومات وهو مؤمن به، يقال له صاحب. قال له صاحب. العبرة على الموت، العبرة بما يموت عليه الإنسان، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر.
قوله: ومن تعبد. من اسم موصول وهي للعموم، وقوله تعبد أي تعبد لله وتذلل له بالعبادة والطاعة، والعبادة مبنية على أمرين: الحب والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، لأنك تعظمه فتخافه وتحبه فتطلبه. وأما شرط قبولها فهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة من تعبد عامة في كل من تعبد لله من هذه الأمة ومن غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة وصالح الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. وهل يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ هذا مبني على الخلاف بين العلماء. هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا بالتخصيص؟ في هذا قولان، فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن العموم يشمله، ومنهم من يقول إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد. وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل، لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إن الخاص يكون مذكورا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم.
قالها الأنبياء، قال الرسل أن عرج به أهلا بالأخ الصالح يرون النبي عليه، وهذا قال بالابن الصالح. فالصالح هو من غلب خيره شره، ثم أنا هذا أنه ما يقع في ما نهى الله عنه أو لا، لكن من كان الغالب عليه والأكثر عنده هو الخير، هذا يعتبر صالح، يعتبر صالح. لأن الصلاح غير عصمه، صلاح غير عصمه، عصمه إنما هي الأنبياء، الأنبياء يعصمون. واختلفوا هل يقعون في الدم في الصغائر، إن كانوا أظهر أنهم لا يقعون في الكبائر، فهل يقعون في الصغائر؟ هذا خلاف بين زعم بين أهل العلم. والنبي والأنبياء يصفون كما جاء في القرآن، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني إبراهيم، إنه في الآخرة لمن الصالحين. ولكن إذا اقترن ذكر الأنبياء بغيرهم صارت كل منزلته، كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا صار معنى الصالحين مرتبة دون مرتبة النبوة، دون مرتبة الصديقية.
قال أما بعد، قوله أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. وأما قول بعضهم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه ينتقل العلماء دائما من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. وأما إعرابها فنقول أما نائبة عن شرط وفعل الشرط، والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهو مختصر، فيكون أما بمعنى مهما يكن من شيء، وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قال فهذا مختصر في الفقه. قوله مختصر مفتعل فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه. قوله في الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول بمعنى لا نفهم. وفي الشرع معرفة أحكام الله العقدية والعملية، فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر. وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبد لمجهول؟ ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر، لكن مراد المؤلف هنا الفقه الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. شرح التعريف: قولنا معرفة ولم نقل علم، لأن الفقه إما علم وإما ظن، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعا، ففيه كثير من المسائل الظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقولنا معرفة لأجل أن يتناول العلم والظن، وقوله العملية احترازا من الأحكام العقلية، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع. وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط. وعلم من قولنا بأدلتها أن المقلد ليس فقيها، لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولم يقول: ماذا أجبتم المؤلف الفلاني؟ فإذا لا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به، ولكن التقليد عند الضرورة جائز، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد.
هنا لو تأملنا كلمة فقه في القرآن الكريم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى دائما يصف الكفار والمنافقين بعدم الفقه. ولما ذكر أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بعضه، قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأيضا لما ذكر سبحانه وتعالى قول المنافقين: لا تنفقوا ولا من على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين قال لا يفقهون. وفي أول السورة أيضا وصفهم بأنهم لا يفقهون. فهذا يدلنا على أن تمام الإيمان من تمام الفقه، على أن تمام الفقه من تمام الإيمان. إذا قال تعالى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأكمل الناس إيمانا أكملهم فقها. ومن هنا نعلم أن الفقه يؤخذ من ثلاثة مصادر: المصدر الأول القرآن، والسنة شارحة للقرآن، ولا يمكن أن يستغني العالم عن السنة في فهم القرآن، فهي تقيد المطلق تخصص العام، وتبين المجمل، وتعين المشترك من الألفاظ. كما أنه لا يستطيع أن يفهم السنة والقرآن بمعزل عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاء في تفسيرها عن بعض الصحابة أنهم العلماء، وفي تفسير آخر أنهم العلماء والأمراء. فإذا كانوا هم العلماء فلا ريب أن أولى من يدخل في هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة في القرآن والسنة التي تدل على وجوب لزوم فهم الصحابة للقرآن والسنة كثيرة جدا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون في الآية هنا هم الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا قوله تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا ريب أن أعظم ما يدخل في الإيمان هو العلم النافع، والعلم النافع. ومن هنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأن الحق لا يخرج عنه. الحق لا يخرج عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه أصول الإمام أحمد عليه رحمة الله: الكتاب والسنة، ثم ما اتفق عليه الصحابة، ثم ما اختلف فيه الصحابة لا يخرج عن أقوالهم، ثم بعد ذلك الحديث الضعيف عند الإمام أحمد وهو يسمى عند الحسن، يسمى بالحسن عند غيره، ثم بعد ذلك القياس. وأحمد اجعله كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر. وجه ذلك، وجه ذلك أن الأصل هو التعبد بالوحي، اتبع ما يوحى إليك من ربك وما أوحي إليك من ربك. الأصل هو التعبد، وإنما يصار إلى الرأي وهو القياس هذا عند الضرورة فقط، وإلا فقد كمل الدين كما قال تبارك وتعالى في زمن النبي والصحابة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه طريقة الإمام أحمد، وبها برع على غيره، وإن كان وصفه بعض العلماء أنه ليس بفقيه. لماذا وصفوه لأنه ليس بفقيه؟ لأن أحمد لم يكن عنده كثير كلام في المسائل، وإنما كان عنده الإفتاء بالدليل من الكتاب والسنة والحفاة. فظن بعضهم أن هذا ليس بفقه، والحق أن أحمد في طريقته هذه هو على طريقة الأولين، هو على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هنا بعد استقراء طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يوجد من المذاهب من هو أقرب، أو لأقوال العلماء من هو أقرب إلى السنة، الكتاب والسنة وآثار الصحابة، من أحمد، من الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وإنما عصم بهذا المنهج، عصمه الله بهذا المنهج، أنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا لا يمكن أن يفتي بفتوى خلاف ما كان أو ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم. ويأتي عن مزيد تفصيل في بالنسبة لأقوال الصحابة رضي الله عنهم.
قال: من مقنع الإمام، قوله من مقنع جاز ومجرور صفة بمختصر، ومقنع اسم كتاب للموفق مؤلف زاد المستقنع نفسه. قوله الإمام هذا من كتاب، هذا من باب التساهل.
مؤلف زاد المستقنع، والشيخ يقول مؤلف زاد المستقنع هو الحجاوي، لعله صف قلم يمكن. زاد المستقنع مؤلفه هو.
قوله من مقنع جاد ومجرور صفة لمختصر، ومقنع اسم كتاب للموفق مؤلف زاد المستقنع نفسه. قوله الإمام هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما لهذا الاعتبار. أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبهه فإنه لم يصل إلى درجتها، وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس حتى إنه يكون الملقب بها من أدنى أهل العلم، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن لكل من قتل في معركة إنه شهيد، وهذا حرام، فلا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه بالشهادة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب لا يقول فلان شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك. نعم، يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، لكن لا يشهد لرجل بعينه. ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا الأمر لساغ لنا أن نشهد للرجل المعين الذي مات على الإيمان أنه في الجنة لأنه مؤمن، وهذا لا يجوز. قوله الموفق:
الله أعلم. أن هناك فرقا بين قولنا الإمام وبين قولنا شهيد، لأن الإمام في اللغة هو المتبوع. الإمام في اللغة مثل إمام الصلاة، الإمام الصلاة متبوع، ما تكبر حتى يكبر ولا. فإذا وجد من العلماء من له أتباع أخذوا بعلمه وصار له مدرسة، فإنه يمكن أن يقال عنه إمام. نعم الإمامة تختلف، لكن يمكن أن يقال عنه إمام. والموفق من قدامة لا ريب أن كل من جاء من الحنابلة بعده فهو عالة عليه، فهو بهذا إمام، فهو بهذا إمام، وإن كان إماما في المذهب الحنبلي، كان إماما في المذهب إيش الحنبلي إماما. أما الشهيد فجاء فيه النص، الشهيد جاء فيه النص كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. نعم.
قال الموفق أبي محمد. قوله الموفق أبي محمد، الموفق اسم مفعول، وهو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله. والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرا.
الموفق هو صاحب المغني، ها؟ وصاحب المغني الذي قال عند السلام: ما طابت نفسي بالقضاء إلا بعد أن حصلت على 3 كتب. المغني الموفق والمحلى بن حزم، نسيت ما هو الثالث. نعم.
وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدليل والتعليل إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. وله كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف والخلف. وله كتاب العمدة في الفقه وهو مختصر على قول واحد، لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. ولذا قيل: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه الثبت الأصول المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماتت بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل. وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصرصري من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم، ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى. وقد توفي الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي سنة 2600 من الهجرة. على قول قال المؤلف على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، قوله على قول واحد بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب. قوله وهو الراجح يعني الراجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد. قوله في مذهب أحمد، المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه، وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير. وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له وليس عنده علم. وقد تقدم حكاية ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس عالما.
المقلد هو الذي يأخذ قول غيره بغير حجة، يأخذ قول غيره بغير حجة.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وأحمد هو ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والفقه والحديث، هو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وإمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإمام أهل الحديث في روايته ونقد رجاله. وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ولم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل، ولكنه رحمه الله أشدهم وأوثقهم عند العامة. ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقول أحمد في خلق القرآن، إلا أنه جزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى إنهم كانوا يضربونه بالسياق فيغشى عليه ويجرونه في الأسواق. فأثابه الله بأن جعله إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: الأول المذهب الشخصي، الثاني المذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب الشافعي أو أحمد أو ما أشبه ذلك، فالمراد المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه مصطلح عليه. ومراد المؤلف هنا بمذهب أحمد المذهب الاصطلاحي. قوله وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. قوله وربما حدثت منه مسائل، منه الضمير عائد على المقنع، والمسائل جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له في العلم. ولهذا قالوا العلم دلائل ومسائل، والدلائل سمعية إن كانت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو عقلية إن كانت قياسا. قوله نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. قوله وزدت ما على مثله يعتمد، ما اسم موصول بمعنى الذي صلتها قوله يعتمد وعلى مثله متعلق بيعتمد، والمعنى زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: الأول الاقتصار على قول واحد، الثاني حذف المسائل النادرة، الثالث زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. قوله إذ الهمم قد قصرت، إذ حرف تعليل، والهمم مبتدأ، وجملة قد قصرت خبره، والهمم جمع همة وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة وهي شاملة لهذا وهذا. والجملة تعليل لقوله مختصر. وحذفت قوله والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. مع قصور الهمم هناك صوارف، ولهذا قال والأسباب إلى آخره. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا. قوله المثبطة بمعنى المفترة للهمم قوله قد كثرت، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود. وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. لأن هناك أسبابا مثبطة كثيرة، ولكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، والذنوب من أكبر العوائق. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله الأمر. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة سواء إفتاء أو حكم قضائي أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله.
يقصد بعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية، شاعر هذه الفائدة هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ابن القيم: كان شيخ الإسلام إذا حذبه الأمر في مسألة من المسائل استغفر الله ألف مرة.
وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال المؤلف: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير، حوى جمع وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا نافية للجنس، والحول التحول وتغير الشيء عن وجهه، والقوة صفات يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. قوله إلا بالله الباء للاستعانة، فكأن المؤلف استعان بالله تعالى أن ييسر له الأمر. قوله وهو حسبنا، الضمير هو عائد إلى الله، والحسب بمعنى الكافي، وكل من توكل على الله فهو حسبه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل عليه فليس الله حسبه، فليس الله حسبه بل هو موكول إلى من توكل عليه. قوله ونعم الوكيل، الوكيل فاعل. وقال النحويون إن نعم يحتاج إلى فاعل ومخصوص، والمخصوص هنا محذوف، والتقدير نعم الوكيل الله، والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة، لأنه هو الذي منه الإعداد والإمداد، كما أنه هو الذي منه الإيجاد. ونظير هذا في القرآن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. قال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث. قال الشيخ رحمه الله قوله كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة. والطهارة لغة النظافة، طهر الثوب من القدر يعني تنظف، وفي الشرع تطلق على معنيين، الأول أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى إنما المشركون نجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. الثاني فرع وهي الطهارة الحسية. قوله وهي ارتفاع الحدث أي زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مثاله رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة. قال هي ارتفاع،
هذا فيه يعني هذا يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في السنن حديث علي قال مفتاح الصلاة الطهور. فيه إشارة إلى أن الحدث في القفل، وإلى أن الوضوء والغسل كيف مفتاحه، فهو ممنوع من الصلاة إلا بعد الحصول على هذا المفتاح.
قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. قوله وما في معناه، الضمير يعود على ارتفاع لا على الحدث، أي وما في معنى ارتفاع الحدث، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معناه. مثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث، لأنه لا يرتفع به الحدث، فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة. وأيضا لو جدد رجل وضوءه أي توضأ وهو على وضوء فلا يكون فيه ارتفاع بالحدث، مع أنه يسمى طهارة لأنه في معنى ارتفاع الحدث. وأيضا صاحب سلس البول لو توضأ من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث، لأن البول لم يزل، فصار معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. قوله و...
يعني هذا الحقيقة يعني فلان ثار فيه كبير فائدة إنما يذكره الفقهاء بناء على أصول هم أصلوها وهذه الأصول لا مستند لها في السنة ولا في آثار الصحابة فهذه الأمثلة التي ذكروها لم تدخل فيه لم تدخل في 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 معنى الطهارة الشرعية التي جاءت في الكتاب الكتاب والسنة.
قوله وزوال الخبث لم يقل وإزالة الخبث فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة والخبث هو النجاسة والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل وإن شئت فقل كل عين يجب التطهر منها هكذا حدوها فقولنا يحرم تناولها خرج به المباح فكل مباح تناوله فهو طاهر وقولنا لا لضررها خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره وليس بنجس وقولنا ولا لاستقذارها خرج به المخاط وشبهه فليس بنجس لأنه محرم لاستقذاره وقولنا ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم فإنه حرام لحرمته فيكون قوله وزوال الخبث أعم من إزالة الخبث لأن الخبث قد يزول بنفسه فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجسة بالبو ثم جاء المطر وطهرها فإنها تطهر بدون إزالة منا ولو أن عندنا ماء متنجسا بتغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها طهر ولو كان عندنا خمر ثم تحلل بنفسه صار طاهرا وإن كان الصواب أن الخمر ليست بنجسة ولو كانت على صفتها خمرا كما سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين الأول أن الطهارة تخلية من الأذى الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء ولذلك بدأ المؤلف به قال المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث قوله المياه ثلاثة طهور المياه جمع ماء والمياه ثلاثة أقسام الأول الطهور بفتح الطاء على وزن فعول وفعول اسم لما يفعل به الشيء فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر به والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به وأما طهور وسحور بالضم فهو الفعل والطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية فمثلا الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخنا لم يتغير وأيضا الماء النازل من السماء طهور لأنه باق على خلقته هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقة وقولنا أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صول الماء عنه فهذا طهور لكنه لم يبق على خلقته حقيقة وكذلك الماء المسخن فإنه ليس على حقيقته لأنه سخن ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما قوله لا يرفع الحدث غيره أي لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحدث، فكل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث. والدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل. والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب أنه يرفع الحدث لقوله تعالى: عقب التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا للفتح، فيكون التراب مطهرا، لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح إذا برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنابه. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قوله: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي لا يزيل النجس إلا الماء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والشاهد قوله بالماء، فهذا دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد: أهريقوا على بوله سجلا بالماء. ولما بال الصبي على حجره دعا بماء فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء، فلو أزلنا النجاسة بغير الماء لم تطهر على كلام المؤلف. والصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة.
أي مزيل كان طهر محلها.
إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورا، وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة، وهذه طهارة بغير الماء. وأما ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدل تعيينه على تعينه، لأن تعيينه لكونه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف.
بل نقول بأن تعيينه أو تعيينه
قال فلا يدل تعيينه على
تعيينه، لأن تعيينه والله أعلم لأنه الأصل، وإذا لا يلجأ إلى التراب إلا عند عدمه، فلا شك في أن الأصل في التطهير هو الماء. لا شك أن الأصل في التطهير إيش؟ والماء. وهذا لا يعني أن النجاسة إذا زالت بغير الماء من الطاهرات أنها لا يرتفع حكمها، لا، هذا موضوع آخر. واضح؟ لكن نقول من أقوى ما يحتج به هؤلاء الذين يقولون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء إلا فيما دل عليه الدليل. ماذا يقولون هم؟ إلا فيما دل عليه، مثل الاستجمار، مثل ذيل المرأة فيطهر ما بعده، مثل إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه، قالوا هذا دل الدليل عليه. واضح؟ فما دل عليه الدليل نحن نذهب إلى جواز أن يطهر بغير الماء. أما ما عدا ذلك فالأصل في التطهير ما هو؟ الماء. وأما غيره فهو نائب عنه. إذا ينبغي أن نفهم حجة هؤلاء، حجتهم هذه إيش حجتهم؟ أما الأدلة ذكرها الشيخ فهي داخلة ضمن الأصل الذي يعني قد تحطه تقرصه بالماء، تحطه ثم تقرصه بالماء، فهذا داخله ضمن الأصل،
لكن الأصل ما هو في التطهير؟ الماء. واضح؟ لكن عندنا نحن زرين في القرآن صريح في أن الماء هو الأصل في التطهير، إلا أن غيره يقوم إيش؟ وش هو الدليل هذا؟ هو أقوى ما يجاب به على قوله أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. طبعا أدلة ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بها، ولا شيء أنزلنا عليكم السماء ماء طهورا، لكن وش الدليل اللي فعلا هو فاصل في هذه المسألة؟ واضح؟ يعني الآن هم حجتهم هل نحن الحنابلة؟ الشيخ ذهب إلى رأي الشيخ السلام تيمية وغيره من العلم لأنه النجاسة تزول بغير ما إذا يعني بالشمس بالريح، ها؟ واضح؟ بيبسها إذا يبسط وذهب أثرها، ها؟ عندهم تحصل الطهارة. واضح؟ ما هو الدليل الذي نعتبره فاصلا في المسألة؟ اي نعم، هذا قد احتجوا هم به على ان الاصل هو ايش؟
الماء.
الماء هو الاصل في التطهير. لكن هنا دليل، وهو الحقيقه يعني من نوادر الدليل يفصل في المساله. الدليل قول الله تبارك وتعالى: لا تقوم فيه ابدا، فيه رجال يحبون ايش؟ ان يتطهروا. فلما سالهم النبي ايش قالوا؟ قالوا كانوا يحتجون بالماء. ومع ذلك دلت الأدلة على جواز الاستنجاء في الأحجار. فمع كونه سمى الماء تطهيرا، ها؟ إلا أنه لم يمنع استعمال الأحجار. أمرت بطلع لكم أي دليل واضح وبين وفاصل فيه. فقوله تعالى يعني الأحجار أرى يحصل بها التطهير، ومع ذلك الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فلما سألهم النبي قال نستنجي ايش؟ نستنجي بالماء. فهذا دليل على ان الاصل في التطهير هو الماء وهو الافضل، لكن ليس معنى هذا ان غيره ايش؟ لا يقوم مقامه.
وقوله
النجس
الطارئ اي الذي ورد على محل طاهر، فمثلا ان تقع النجاسه على الثوب او البساط وما اشبه ذلك، فقد وقعت على محل كان طاهرا قبل وقوع النجاسة فتكون النجاسة طارئة. أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غيره، كالكلب فلو غسل 7 مرات إحداهن بالتراب فإنه لا يطهر لأن عينه نجسة.
طبعا هذه تنبغيكم في حاشية، هذا على القول بأن بدن الكلب نجس، ها؟ واضح؟ وإلا في الصحيح أن شعره وعرقه طاهر. يأتي إن شاء الله. نعم.
ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طهرت، كما لو أوقد بالروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا. وكما لو
هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحا فإنه يكون طاهرا، لأنه تحول إلى شيء آخر والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحما وعظاما ودما صار ملحا، فالملح قضى على العين الأولى. قال: وهو الباقي. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قال: وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور. قوله: وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف الماء الطهور وقد تقدم شرحه. قوله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور، وهو نوع من الطيب يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجه، أي لا تخالطه، أي لا تذوب فيه، فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه. فإن قيل كيف يكون طهورا وقد تغير، فالجواب إن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. فإن قيل لماذا يكون مكروها، فالجواب لأن بعض العلماء يقول إنه طاهر غير مطهر، فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية، فصار التعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كره. والصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقوله خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. بل نقول إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل ونأخذ.
ينبغي أن يقيد هنا وقال لا حظ له من الأثر والنظر، لا حظ له إيش؟ من الأثر والنظر، النظر تابع للأثر. نعم.
ونأخذ منه حكما، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر،
بل نقول نحن إلا خلاف له حظ من الأثر، خلاف له حظ من الأثر.
لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليس دليلا شرعيا تثبت به الأحكام فيقال هذا مكروه أو غير مكروه. قال بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجة كله. قوله أو دهن معطوف على غير ممازج أو على قطع كافور، مثاله لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فإنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا، لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلاه، فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة. قوله أو بملح الماء
طبعا التعليل هذا، لكن عن الشيخ تعليل بأنه مازجه فإذا مازجه أخرجه من الطهورية إلى الطهارة لا دليل عليه، جاءت السنة بخلافه، والآن الشيخ يذكر هذا الأمر.
قوله أو بملح مائي هو الذي يتكون من الماء، فهذا الملح لو وضعت كسرة منه في ماء فإنه يصبح مالحا ويبقى طهورا مع الكراهة خروجا من الخلاف. فإن قيل لماذا لا تنسلب طهوريته، فالجواب أن يقال لأن هذا الملح أصله الماء، والتعليل بالخلاف للكراهة قد تقدم الكلام عليه. وعلم من قوله مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض فإنه يسلبه الطهورية على المذهب، فيكون طاهرا غير مطهر. قوله أو سخن بنجس كله، أي إذا سخن الماء بنجس تغير أو لم يتغير فإنه يكره، مثاله لو جمع رجل روث حبيب وسخن به الماء فإنه يكره، فإن كان مكشوفا فإن وجه الكراهة فيه ظاهر لأن الدخان يدخله ويؤثر فيه، وإن كان
ولكن الدخان يدخله ويؤثر فيه وقد استحى، فقررنا قبل قليل أن النجارة إذا استحالتها طهرت.
وإن كان مغطى ومحكم الغطاء كره أيضا، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء إليه، والصواب أنه إذا كان محكم غطاء لا يكره، فإن دخل فيه دخان مغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرة، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان كان نجسا. قوله
الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يوجد في الشريعة فيما يظهر علم الدرس، لا يوجد في الشريعة ماء يقال له مكروه إلا نوعا واحدا دل عليه الدليل، وما عداه فهو من يعني الفقهاء. هذا النوع هو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رجل صاحب النبي قناها أن يتوضأ الرجل إيش بفضل المرأة، واضح؟ ثم جاء أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فقلنا إن النهي هنا ليش لكراهة، ما نعرف حينما أن يقال له في الشريعة مكروه غير هذا، واضح؟ طبعا هذا بعد هذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره هو ليس مكروه، واضح؟ يستعمله بلا كراهة، لكن إذا لم يوجد غيره إذا وجد غيره فقلنا لأجل هذا الحديث الصحيح نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، نقول النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو إيش الكراهة. نعم.
قال وإن تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. قوله وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته فلا يضر، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه فتغير بنفسه فلا يكره. قوله أو بما يشق صول الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر مثل غدير نبت فيه
عشب. يعني عليها ضمه ولا ما يشق يشق نعم.
أو بما يشق صول الماء عنه من نابت فيه وورق شجر مثل غدير نبت فيه عشب أو طحل أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بها فإنه طهور غير مكروه ولو تغير لونه وطعمه وريقه. والعلة في ذلك أنه يشق التحرز منه، فيشق مثلا أن يمنع أحد هذه الأشجار من الرياح حتى لا توقع أوراقها في هذا المكان، وأيضا يشق أن يمنع أحد هذا الماء حتى لا يتغير بسبب طول مكته. ولو قلنا للناس إن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر لشققنا عليهم. وإن تغير بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار الماء متغيرا،
لكن لو كان الدليل عندكم واضحا بينا لما ترددتم في أنه إيش مكروه، ولكن لما كان هذا مبني على تعليل عندكم ولا على دليل تنازلت في بعض الصور عن الكراهة وقلت فيها به في بعض الصور الأخرى، وهو بناء على إيش على تعليل لا على دليل. نعم.
قوله أو بمجاورة ميتة مثاله غدير عنده 20 شاة ميتة من كل جانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجير. يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه، لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة، وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة. وربما يستدل ببعض ألفاظ الحديث إن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، على القول بصحة الحديث. ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل.
طيب وش دليلهم على هذا؟ لهم دليل خلاص. لهم دليل. ما هو دليلهم على هذا؟ هذه لهم عليها دليل.
ويجمع على هذا أن النبي سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال ألقوها وماء وكلوا سمنكم. فهذا السمن تغير بالمجاورة، ورغم ذلك النبي عليه السلام لم يجعله نجسا، وإنما أمر بأن تبقى وماء وما حولها.
ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة.
هذا يدلك على التناقض سبحان الله. كيف تجعلون الملح المعدني يصبح مكروه وتجعلون الماء الذي الآن تغير ريحه غير مكروه؟ هذا ما يدلك على المسألة ما فيها إلا النظر والتعليم، ليس فيها الأثر.
ربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء.
يعني كل حال هذا موضوع آخر، ميكروبات وهذه موضوع لا علاقة له بالطهارة، لأن الماء العاجل هو الماء الذي له يعني فترة طويلة ما تحرك، ومع ذلك نتوضأ به لا حرج. تعليل بالميكروبات على الكراهة وهذا الظاهر أنه يحتاج إلى دليل.
قوله أو سخن بالشمس أي وضع في الشمس ليسخن، مثاله شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج ولا كراهة. قوله أو بطاهر أي أو سخن بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء فإنه لا يكره.
أنا ذكر دليل المسخن له دليل على هذا الضعيف في حديث قال إنه يورث البرص يا حميراء، إنه يورث إيش؟ مسخن بالشمس عندك ولا مسخن مطلقا هكذا؟
سخن
بالشمس. لا هكذا عندهم حديث على هذا ما يصح، أن الذي قال لعائشة إنه يورث البرص لكنه لا يصح.
قال أو بطاهر يعني أو سخن بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء فإنه لا يكره. قال المؤلف رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة.
أنتم سنكون تواصلون من المغرب ولا تفتدي بالعصر؟ ها؟ عندكم استعداد لها؟ إذا العذن نقف هنا اللي يتوضا واللي يستعمل الساعة هذه ساعة المباركة الجعاء وبعد المغرب إن شاء الله نستعمل. جزاكم الله خير. Vale.